بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع شرح دروس الحلية للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد حفظه الله تعالى.
قال الشيخ حفظه الله: التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرر في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهي حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. أولا، التأمل عبادة، وينبغي للإنسان أن يترك أو أن يدع للتأمل مجال يتعبد به إلى الله عز وجل. فروى ابن حبان بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: استيقظت ليلة فوجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد سجودا طويلا ويبكي بكاء كثيرا قد بل الثرى. قالت: فلما فرغ من صلاته قال: أنزل علي الليل آيات، الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ولذلك العلماء يعتبرون أن التأمل في خلق الله عز وجل عبادة، ولكن نرى القرآن مشحون مليء بكثير من التأمل، وهو إثبات ربوبية الله عز وجل وإثبات عظمته، وهذا هو دليل نظري لإثبات ألوهيته سبحانه وتعالى. فلذلك هذا التأمل في خلق الله عز وجل وفي عجائب قدرته وفي عظيم مخلوقاته، هذا يعظم الله في قلبك، ثم يسوقك بعد ذلك الى توحيده بالامر والنهي. فهذا التأمل يدفع الانسان الى ان يكون دائما التأمل في كل شيء، سواء كان في الكلام او في السماع، في القراءة، في غيره. والتأمل يختصر عليك العمر، التأمل يختصر لك العمر، فكم من كتاب تقرأه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وإذا نظرت إلى ثمرة الخروج من هذا الكتاب تجد صفر. لكن التأمل يوقفك عند دقائق المسائل فتنطبع في قلبك، فعند ذلك يسهل عليك إخراجها ويسهل عليك فهمها. ولذلك يعني الشيخ حفظه الله جعل التأمل يعني سبيل ووسيلة لتدارك العلم الشرعي، فقال: التحلي بالتأمل. وطبعا التأمل يعني يحتاج منك أن يكون عادة، أن يكون عادتك في كل شيء التأمل. إذا سمعت كلاما، يعني نجد الناس ينقسموا إلى قسمين، تجد سريع السماع، سريع الإجابة، سريع الكلام، سريع الحكم، والصنف الآخر تجد يعني متباطئ. ليس التباطؤ الذي يحول بينه وبين تدارك الأمور، ولكن تباطؤ حتى يعي المراد مما سمع أو مما قال أو مما تأمل أو مما قرأ إلى آخره. فلذلك ينبغي أن نجعل هذا الأمر، أي التأمل، هو طبع وسبيل في حياتنا، سواء كان في السماع أو الكلام أو القراءة أو الكتابة أو غيره. وكانت أم سفيان رحمه الله تقول له: يا سفيان، إياك والتسرع في المسائل، إياك والتسرع في المسائل، وعليك بالمشايخ، فإن الشيخ يكتب أفضل ما سمعت ويعطي أفضل ما كتب، يكتب أفضل ما سمعت ويعطي أفضل ما كتب. اللي هو الخلاصة، وكما يعني سأذكر الآن الشيخ إن شاء الله بالنسبة للتلقي على المشايخ. قال: وقيل تأمل تدرك. يعني كم من جمل أو جملة بين السطور تغيب عليك حين تقرأ قراءة عابرة، ولكن لو وقفت عند رؤوسها لفهمت منها معان عظيمة. ولذلك كم في القرآن من أسرار لا يدركه إلا من تأمل، وكم في السنة من أسرار لا يدركها إلا من تأمل. يقف عندها بإنعام ثم يستخرج المعاني المطلوبة المرادة من هذا الحديث أو هذا الأثر أو غيره. ولذلك قال: وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، يعني الكلام نفسه لو خرج بتأمل واستطاع الإنسان أن يضبط كلامه وأن يضبط حواره وأن لا يخرج من فمه إلا ما كان له معنى ومعنى مراد، أصبح قدره عند الناس عظيم. وذلك في الحديث المشهور لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فأخبره بأمور وفي آخر الأمر أمسك بلساني، وهذا دليل على التثبت والتأمل والوقوف، فأخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا. قال: فقلت، أي معاذ، فقلت: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به، هل نحاسب على الكلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على أن الإنسان كل كلامه مسؤول ومحاسب. فإذ يقال أن هناك ملكين، ملك على اليمين وملك على اليسار. ملك اليمين لا يكتب إلا الخير، وملك اليسار يكتب كل شيء، كل شيء، ثم في النهاية تمحيص ما كان من شر أخذه ملك الشر، وما بقي ينظر فيه ملك اليمين، فإن كان فيه شيء أخذه وإلا ترك. إذن لابد للإنسان دائما أن يكون دائما ضابطا للسانه، متمكنا مما يقول، وربما كلمة يكون وقعها أشد من السيف، وربما كلمة تخدش ما بينك وبين أخيك أو بينك وبين زوجتك أو بينك وبين أحبائك، تخدش العلاقة إلى الأبد، يعني تشرخ القلب فلا يلتئم بعد ذلك أبدا. ولذلك إياك إياك من زلات وسقطات اللسان. ولذلك حينما الإنسان يتكلم لابد أن يقف هنيهة وطفة وينظر عيلة هذا الكلام، ما الذي يعود عليه هذا الكلام من نفع، فإن كان هناك نفع تكلم، وإلا فالسكوت أفضل، لأن السكوت حفظ. ولذلك كان بعض السلف لا يشغل لسانه إلا بذكر الله عز وجل، حتى في الحوارات والكلام. وقف أبو مسلم الخولاني أمام معاوية، وكان معاوية يكلم أمير المؤمنين معاوية، فكلما تكلم معاوية كان لسان أبي مسلم يتحرك بذكر الله عز وجل. فقال: يا أبا مسلم، أجنون هذا اللي بيكلم نفسه ده مجنون؟ قال: يا أمير المؤمنين، بل فنون، فن، الفن أن تجعل اللسان دائما مضبوط منضبط بذكر الله عز وجل، منضبط بكل كلمة تخرج منه في الخير أو في الشر، إن كان في الشر أحجم، وإن كان في الخير أقبل، وإن كان كلام لا معنى له اسكت، وقف عند هذا الكلام. ذلك قال: بماذا تتكلم وما هي عائلة هذا الكلام، سواء عليك أو على الآخرين. لأن بعض الناس يظن أن العائد عليه خير فيتكلم دون أن يحسب حساب الآخرين. لا بد من حساب الآخرين، وينبغي للعبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسك. فكما أنك تكره أن يخدش اسمك أو نفسك أو جنابك، فكذلك إخوانك وباقي الناس. قال: وتحرز في العبارة والأداء، اختر الكلام الجميل الذي يوقع في قلب السامع حب لك. والإنسان منطق، يعني رب الإنسان ترى يعني تعجب بهيئته، فإذا تكلم تزدري، وربما إنسان حينما ترى تزدري، فإذا تكلم أعجبت به، لأن المنطق هو البيان، هو الذي يعبر عنك. يعني يقال أن الشافعي جلس مجلسا أو كان في مجلس، فدخل عليه رجل عظيم الهيئة، فلما رآه الشافعي كان مادا لرجله، وطبعا يعني ذكرت عن أبي حنيفة وغيره، كان مادا لرجله، فلما رآه يعني ضم الرجل واستراح في المجلس وجلس. فإذا بالرجل يسأل مسألة تافهة، فقال: آن للشافعي أن يمد رجله، ان الرجل ما يستاهلش بقى ايه هذا الاحترام الزائد الذي فعله الشافعي. فذلك الانسان ينبغي ان يكون دائما معظما لكلامه، منتقيا لألفاظه الذي يخرج من هذا اللسان، وكذلك العبارات وكذلك الاداء. ممكن الكلام جميل والاسلوب ما شاء الله، ولكن تشويح او يعني تغيير في ملامح الوجه او غيره، وهذا قد يعكر صفو السامع الذي يسمعك دون تعنت او تحذلق، لان برضو ممكن الالفاظ جميلة وجزلة ولكن يبقى فيها شيء من التعنت او شيء من الشدة او شيء من حركات الوجه قد تؤدي الى تغير قلب الذي يسمعك. كذلك وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. اي مسألة من المسائل قف عندها، ما هو المراد منها، واحملها على احسن المحامل. يعني حاول دائما الوقوف عند هذه، وان لم تستطع انت وعجزت فانظر من سبقك لفهم هذا الكلام ولفهم هذا الحوار. والانسان سؤول حتى يتعلم، يعني افضل اسأل، كل شيء في السؤال عيب الا العلم. يعني الانسان في طلب العلم بده يكون ملحاح، دائما السؤال دائما المعرفة. يعني ذكر ياقوت الحموي في ترجمة ابن حبان او في عند قول في بست، مدينة بست، فذكر ابن حبان البستي قال وكان طلابا للعلم وكان ملازما لشيخه محمد بن اسحاق بن خزيمة يلازمه في الحضر والسفر واستفاد منه علما عظيما حتى كان يضجره في السؤال. وفي سفرة من الاسفار وقف ابن حبان على شيخه بعد سفر طويل وسأله سؤالا، فعرض عنه ابن خزيمة واشاح بيده وقال تنح عني يا بارد، فكتبها ابن حبان في كتابه. فقال اقرانه، يعني هذه كلمة عيب، الشيخ يسبك، فقال اكتب كل ما خرج من الشيخ، اكتب كل ما خرج من كل شيء يكتبه. واذا كلما كان الانسان سؤول ينتقي المعرفة من غيره ويعرف حتى يتعلم ويقف عند ذلك يعطي. ولذلك يا اخوان يعني لابد ان احنا نحدد مراحل العلم، لان للاسف كثير من طلبة العلم لا يعرف باين يبدأ يعني او كيف يبدأ. فالعلم مراحل ولابد للانسان ان يبدأ فيه مرحلة مرحلة. ثم قال وتأمل عند سؤال السائل، الواحد بيسألك سؤال لا تعجله، عسى ان يكون في سؤاله معنى يخفى عليك انت، او قد يكون سؤاله يعني بعيد والمراد، ولابد ان تفهم السؤال فهما جيدا اولا ثم تعطيه على قدر السؤال الجواب. فان كان هناك معنى زائد زد على هذا المعنى يفيد هذا الرجل. يعني كلكم تذكرون حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إننا نتوضأ أو إننا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، يعني الماء القليل ده لو استعملناه في الوضوء عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هل ماء البحر يصلح؟ الجواب إيه بقى؟ لا لا أنا بسألك أنت، نعم نعم. لما واحد يسألك يقول لك أتوضأ بماء، تقول له إيه؟ نعم. ولكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف، وذلك العلماء بيسموه ايه جواب الحكيم. ان هذا السائل سأل عن مسألة عظيمة جدا، ورغم ذلك معروفة للكثير، ماء البحر لو سألنا اكثر الناس، وده رجل يعني كثير السفر دؤوب السفر، فسأل عن معنى ماء البحر، هل ماء البحر طاهر ومطاهر لغيري؟ فالجواب طبعا نعم، ولكن هناك امر اعظم يخفى، وهو ما حكم ميتة البحر؟ لان هذا رجل كثير السفر، فطالما انه يحتاج الى الماء يحتاج ايضا الى الطعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فاضاف معنى زائدا لم يسأله السائل ولكنه يحتاج اليه بالضرورة. طب من اين عرف هذا؟ من سؤال، من سؤال هذا الرجل السائل اللي بيسأل عن هذه المسألة، فهناك مسألة اعظم ومسألة اهم في طيات هذا السؤال. ولذلك فهم السؤال، فهم السؤال نصف الإجابة، انك تفهم اهم شيء من يسأله. يعني بعض الناس مجرد ان يسمع السؤال يقول تقصد كذا، هو ما يقصد كذا، وربما انت شوشت عليه فوقف عند مرادك انت ولم يقف عند مرادي هو. انك انت ايه حصرت سؤاله في فهمك انت، لا دعه حتى يتم السؤال ثم افهمه جيدا وبعد ذلك اعطيه الاجابه. فان كانت هي فهذا خير وتوفيق من الله عز وجل، وان كانت على خلاف ذلك استفهمه. فان عجزت انت عن فهم السؤال، سؤال عويص، فقف وحوله لغيرك، واياك اياك ان تعطيه اجابه لم تفهمها انت، انت عاجز عن فهم السؤال، فلا بد ان تحيل السؤال الى غيرك. قال: وتامل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال. ولذلك يا اخوانا من ادب السائل وادب المسؤول. ادب السائل انه دائما يعني لا ينتقي السؤالات التي يعرف ان شيخه او المسؤول ستعجزه. يعني ما يجيش مثلا لواحد ماليش في اللغه العربيه واقول له اعرب لي الجمله الفلانيه، ودي بدل ولا حال ولا كذا ولا، طب يعني هذا في شيء من سوء الادب. واحد مثلا يعني ملوش في الحديث، وجيب له مثلا مساله حديثيه وفيها شيء من الصعوبه والعوره، وعرف لي مثلا الارسال الخفي والعله، هو ما قالك يعني، يقول لك ما اعرفش. فانت تعلم مسبقا انه لا يعرف، فذلك لابد ان تتادب في السؤال، ولابد ان يكون السؤال من اجل ان تعرف الجواب ولا تحرج من تساله. كذلك يعني من ادب السائل ان يقدم بين يدي سؤالي، يعني يتلطف كده ويحاول ايه يخلي اللي بيسمعه يستريح نفسيا عند الايه الاجابة. لكن لو سمحت يا فلان اعمله كده، قلت كذا والكلام الفلان ايه رأيك. مش طبعا هذا الكلام يعني سيعكر صفو المسؤول فلا يجيب. ولذلك بنسمع يعني في علم السلف كانوا مثلا اذا سألوا السؤال غفر الله لك، احسن الله اليك، سامحك الله، يعني تقديم كده اشياء للمسؤول حتى ينزل السؤال بردا وسلاما على قلبي. ايضا المسؤول ينبغي الا يزجر السائل ولا يعنفه ولا يظهر غباءه وسفاته، يعني ما يحاولش بانه يبينوا ان السؤال بتاع ده سؤال ما بيفهمش خالص. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من السائل السؤال فيجيب حتى لو كان يعني الامر بسيط. وكذلك الصحابه كانوا يسمعون وهو سؤال بسيط جدا جدا جدا. وكذلك اذا وجدت امامك شخص يتكلم بكلام انت تعرفه فينبغي ان تسمعه الى نهايه الامر، لا تقاطعه ولا تقطع عليه الكلام بحجة ان هذه القصة معروفة وان هذا الكلام ابدا. فمن باب الادب ان تسمع الكلام الى نهايته. لذلك حسن الانصات عظيم عظيم حسن البيان. لذلك كلكم تذكرون في قصة في حديث ام زرع وابي زرع، قصة من ايام الجاهلية، والحوار فيها ليس في اي مسألة فقهية ولا علمية ولا شيء خالص، حوار دار بين 10 نسوة في ازواجهن، والكلام هذا في بيت النبوة، وعائشة تخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتسرد القصة كاملة من أولها إلى آخرها، ويستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقاطعها، يعني حتى ولا كلمة إلى آخر الكلام. ثم قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. إذن مهم جدا يا أخوان يعني أن احنا نعرف هذه الأداب التي للأسف الشديد يعني كثير من الشباب قد افتقدها في هذه الأزمان وهذه الأعصار. أيضا من باب السماع، سواء أنت طالب علم تعطي أو تأخذ، من باب الأدب يعني الإنصاف، أن تنصف في السماع. يعني مثلا أنت في درس من الدروس وكل الدرس أنت عارفه وحفظه كويس، تقول تقول والله أنا ما مثل ده كل كلام ده أنا عارفه. يعني يقول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر، أو إنما الذكرى تنفع المؤمنين. كلمة ذكر بما تذكر؟ بكلام معروف، بكلام معروف. يعني حينما أقول لك اتق الله قد يقول لك 1000 مرة وهي كلمة محفوظة، وربما يعني لا تتقي الله إلا عند 100. يمكن تسمع كلمة اتق الله 1000 مرة وتجد ان هذه الكلمة لا تصل الى القلب، مرة واحدة وصلت الى قلبك فاتقيت الله عز وجل. اذا ممكن تسمع كلام كتير خالص. يعني تخيلوا معي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني قام وهاج وقال بلغنا ان اقواما يقولون ان محمدا قد مات، من زعم هذا يعني انما هو منافق فقتلته، الى اخر الكلام الذي قاله. فلما وقف ابو بكر وقرأ الايات فقط، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، قال عمر وكأني ما سمعتها الى الان الا الان، رغم انه سمعها كثيرا. فكثير من المواعظ قد يكون لها ذكر في القلب، ممكن سمعتها كثيرا لكن عند الامر يصعب عليك فاتي اخر يذكرك بهذه. واذا كلكم تذكرون موقف عمر لما هم بعيينة بن حصن الفزاني، هذا الرجل على ملأ من الناس سخر منهم، وده امير المؤمنين ملك الدنيا، قال هيه يا ابن الخطاب انك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، فهم به عمر. تخيل بقى هم عمر في رجل يعني اساء الى من؟ الى اعلى سلطة اسلامية، الى امير المؤمنين. فقام الحر بن قيس وقال له يا امير المؤمنين يقول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هل عمر ما كانش حافظ هذه الايات؟ حفظه ولا مش حفظه؟ عرفها ويذكرها جيدا، ولكن في هذه اللحظة وصلت هذه الكلمة الى القلب. قال الحر فما تعداها عمر، راح جالس. لذلك كثير من الكلمة نسمعه مرة واثنين وثلاثة، لكن ربما لا استفيد منه الا بعض 20 او 30 او 50 او 40. وذلك كرر السماع وكرر الذكر. كذلك لو شخص بيتكلم في كلام لا تقاطع بحجه انك تعرف هذا الكلام، هنجيب منين كلام جديد يا اخوانا؟ ما هو ده بيقول وده بيعيد وده بيزيد. وقد يعطي شخص كلام يعني قد لا تتاثر منه، ياتي اخر قد تتاثر منه. ولكن الانسان لابد ان يوسع صدره لسماع الاخرين. ذلك قال هنا تامل عند سؤال السائل كيف تفهم او تتفهم السؤال على وجهي حتى لا يحتمل وجهين. ودائما يا اخوانا يعني من فقه طالب العلم دائما ان يعلم نفسه انه ما يكونش بقى محشار، حاول يحشر نفسه في كل شيء او يدفس انفه في كل شيء. درب نفسك على لا اعلم، لكن مش معنى لا اعلم انك تبقى جاهل. ما هو فعلا هو لا يعلم، المفروض انك تتعلم وتصل تبلغ الغاية في العلم في كل فن، ثم ليكن هذا العلم الغرض به ان تعلو على الناس او تماري به السفهاء، لا، يكون هذا العلم ينفعك في دينك ودنياك، هذا العلم لاخرتك. فان وجدت غيرك كفاك الناس فاحمد الله على ذلك. ممكن اتنين يتخانوا، ده انا الخطيب بتاع الجمعة وانا اللي علي الدرس وانا اللي علي المحاضرة والكلام ده. طبعا هذا كلام ليس كلام الاتقياء، التقي هو الخفي النقي، يعني تصدر هذا لابد ان يكون اضطرارا. كان طاووس بن كيسان كان امام الائمة في زمانه، فكان يأتيه السائل فان وجد غيره في المجلس، واحد بقى من اهل العلم موجود يقول بطني عندي مغص، ويحول السؤال الى غيره، وان كان مفيش يضطر الى الاجابة. يا اخوان اتدري عن من تجيب؟ انت عارف انت بتجيب عن من؟ تجيب عن رب العالمين، عن الله عز وجل. يسألك السائل ماذا يقول الله في هذه المسألة، مش بيقول لك رئيس الجمهورية او الوزير او السفير او فلان، ابدا، يسألك عن الله. فلا بد ان تتقي الله عز وجل فيما يخرج منك، يعني القضية مش قضية سهلة. نرى للأسف كثير من الإخوة يتسرع في الجواب، كان الأول ربما تمر المسألة على 20-30 عالم وهو يحولها لغيري. احنا الآن ممكن أبسط طالب علم لسه ألف بات ساء ويعمل مفتي ما شاء الله. يعني يا اخوانا السؤال مش مجرد امتحان ألف أبدا، السؤال قد يكون في طياته مسائل وأشياء قد تغيب علي وعليك. ولذلك يعني العلماء قد يفهمون من السائل ما لا يستطيع هو ان يعبر عنه. هو يسأل السؤال فيجي العالم ينظر الى هذا السائل فيرى في علامات وجهه وفي كلامه وحواره ما هو عاجز ان يخبر عنه فيجيب عن مرادي بخلافك انت. لانك انت ما زلت في اول الطريق فمش مجرد سين وجيم، لا، لان هذه الفتية ينبغي للانسان يعني لا يتقدم اليها الا بعد مراحل من العلم والفهم والتدريب حتى يصل الى هذه المرحلة. وكما قلنا ان ممكن مسألة واحدة تكون سببا في كب وجهك في النار. يعني تخيلوا معي في ترتيب الكبائر من اعظمها وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، لانك متصور انك متيقن من هذا الجواب. ابدا، قد يكون هذا الجواب فعلا مضبوط لكن لجانب معين، اما لجانب اخر فيحتاج الى مسائل. فلابد للانسان ان يكون متدرجا حتى يصل الى المراد. ثم انتقل حفظه الله الى المسألة الأخيرة، الثبات والتثبت. الثبات الاستقرار، وده مطلوب في كل شيء، أن تكون ثابت على الهداية، ثابت على الإيمان، ثابت على تقوى الله عز وجل. زيك هون عاوز يعني أوصل لكم معلومة أرجو يعني أن أنا أستفيد منها وأنتم كذلك. هناك أمور أربعة، قواعد أربعة هي أصول الثبات في جميع المسائل عشان الإنسان يصل إلى الله عز وجل بلا تعثر، لأن محنتنا أو محنة الشباب هي التراجع المستمر. ممكن يوم وصل إلى الثريا ويوم تحت الثرى، وطالع نازل طالع، مفيش ثبات. فأصول الثبات أربعة، لو الإنسان التزم بهذه الأربعة إن شاء الله يعني ممكن كما يقال يعبر القنطرة إلى الجانب الآخر. الأمر الأول وهو أن يكون له ورد ثابت من القرآن، ورد ثابت، سواء كانت وظيفتك أو عملك تحول بينك وبين الوقت، لا بد أن يكون هناك وقت مقتطع ثابت لورد، إما حفظ أو قراءة، وقراءة بتأمل وتدبر طبعا، ثابت يعني أدنى شيء حتى ولو ربع ولو صفحة، جزء 2 3 4 5، الأم ثابت يوميا. وإذا مر بك يوم لا تقرأ فيه كلام الله عز وجل فتعتبر هذا اليوم عليك ترى مصيبة، بل من أعظم المصائب إن اليوم أنا ما قريتش قرآن أو ما سمعتش قرآن. إذن دي ثوابت تدل على أن الشخص ماشي مستمر. الأمر الثاني وهو الذكر، والذكر كثير من الشباب يستخف به، هو متصور ان الذكر ان حاطط معاه كتاب الاذكار في جيبه وانه بيقول اذكار الصباح. ابدا، ده الذكر يا اخوان هذا بيحتاج منك دربة ربما تصل الى اعوام سنين. يعني اعرف يعني احد المشايخ واخبرني شخصيا قال لي جلست 4 أشهر ادرب نفسي على الاذكار تدريب، وكانت من أصعب وأعسر الشهور والأيام التي مرت علي. إذا دخلت البيت طبعا نسيت النهاردة بسم الله، أروح خارج من البيت وأقول إيه بسم الله لغاية ما أتمرن على أن أنا أقول. دخلت الخلاء قلت الدعاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبث، دخلت ونسيت، أطلع برا وأقول الذكر، ثم طبعا هي هذا شكله وسواس، لكن هذا تدريب للنفس، لازم أتدرب. لابد، لان الذكر يا اخوان لابد ان يكون كدقات القلب. حد مننا يقدر يتحكم في دقات قلبه؟ مش ممكن، لان لو تحكم في دقات قلبه هينسى هيموت. فلا بد ان يكون الذكر بالنسبة لك كالنفس، لانك في الجنة كل العبادات تسقط الا الذكر. يلهمون الذكر والتسبيح كما يلهمون النفس، زي النفس ما هو شغال كده، هو في الجنة نفس القضية. اذ المهم جدا انا في الدنيا أن أدرب نفسي على الذكر، ودي يعتبر أبسط عبادة وأعظم عبادة. يعني الشيء اللي بيخلي القلب والعقل والبدن وكل جارحة فيك مستقيمة،
سواء حتى عقلت او لم تعقل. يعني في الاول خليه طبيعي، تعود، خرجت من الخلاء نسيت ارجع تاني، بدأت الاكل كلت واقف ركبت العربية ونسيت انزل، درب نفسك ان يكون الفكر بالنسبة لك طبيعي كدقات قلبك، ملهاش كده حد بيحركها، وكالانفاس تخرج منك بلا يعني زرار، شغال عاطل. طبعا الامر ده مش سهل، يعني بقول لكم مش سهل، الانسان لو جربه هيجده صعب جدا جدا، لكن يحتاج الى تربة ووقت. وكذلك كل يوم على هذه الحالة، قبل النوم لا ارجع تاني، قمت من النوم ارجع احاول ادرب نفسي ان كل موطن له ذكر لا بد ان اعطيه حقه من الذكر حتى يتحول لساني الى شيء كده وانا من غير حاجة احساس شغال في امر الذكر. بعدها اذا توطأ القلب مع اللسان نعمت. وطبعا عشان تنظر لخطورة ولعظيم امر الذكر، رجل قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد ثقلت علي وفي رواية تشعبت علي، فمرني بامر اتشبث به. انا عاوز ليا بقى خبيئة تبقى معايا ملازمة ليا احس ان انا يعني ماشي بيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اياك ان يجف اللسان يقف. يعني الجفاف يكون في مدة دقيقتي ثلاث دقائق، يعني انت ملازم ان كل دقيقة في ذكر. شوف بقى عندك كم الساعة فيها كم دقيقة واليوم فيه كم ساعة. والله يا اخوان والله الذي لا لها غير بعض الناس وهو نائم يذكر الله عز وجل، يتخيل هو نايم وقلبه يعني محلق يحلق في ملكوت السماوات ولسانه شغال ذكر تقلب ذكري. وقول لكم تذكروا قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يدخل عليكم رجل ايه من اهل الجنة. فالصحابي عبد الله بن عمرو قال لما تبعته وجدت لم يأتي بكثير من العمل الا كل ما يتقلب يروح ايه يذكر الله عز وجل، شيء طبيعي هو نايم. اذن عشان نصل لمرحلة الثبات لابد يكون هذه العبادات عندك اصول. يبقى ده رقم كام كده؟ 2. 3. المحافظة على صلاة الجماعة مهما تكن الاسباب. طبعا في اعذار، لا ابدأ انت ما فيش اعذار خالص. ولقد كان يؤتى بالرجل فيتهادى بين الرجلين حتى يقوم في الصف، يسندوه كده وايه وحطوه انت اعمل كده عشان تقدر تستطيع ان ما يكونش عندك اعذار في ترك الجماعة. الان لو الواحد عنده اي حاجة سهل الجماعة دي مش مشكلة، اصبح امر بسيط. الامام الترمذي رحمه الله يعني ذكر في صلاة الجماعة قال وذكر بعض السلف وكان بعض السلف يعزى ثلاثة ايام اذا ترك فريضة في جماعة، يعني يقول له عظم الله اجرك وعنده مصيبة. وقال بعضهم كان لي بنت فماتت فعزاني فيها 3000 مسلم وفاتتني صلاة العصر فما عزاني احد. فبيعتبر ان مصيبة العصر اعظم من مصيبة فقد البنت. وده الكلام ده صحيح؟ طبعا صحيح. اسمعوا الحديث ده في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يتر احدكم، يتر يعني ايه؟ يفقد اهله وماله خير له من ان يدع صلاة العصر. طب اذا في امور ثوابت منها الجماعة، تقول لي برد تقول لي حر تقول لي عندي ضيوف عند انا تعبان، مفيش كلام ده خالص. عشان عاوز تثبت على الطريق لابد انك تعاني هذه الصعاب، لان في الاول في جبل عالي، لو عديت هذا الجبل هتلاقي فيه سهول ووديان وما شاء الله والطريق ناعم. اللي هو انك تصعد الجبل وايه وتعبر الى الجانب الاخر. فصلاة الجماعة هذه تعودك على ان في تذكير كل 4-5 ساعات، كل ما تنسى ترجع لايه للجماعة تعود. وزي كلكم تعرفون ان ما بين الصلوات ايه كفارات للذنوب. الامر الرابع وده امر مهم جدا، ان يكون لك بين اقرانك خبيئة ايضا. كده اشوف مين التقي النقي اللي بيصلح كده ان يكون ليه يعينني على نوائب الدهر. حاول دايما اكون منه قريب او ارتباط ببعض المشايخ او طلبة العلم او الدعاء او غيرهم، يكون هذا الامر اتصال وثيق بيني. كلما ألم بي امر يا اما اروح له يا اما اتصل بيه على الاقل، يكون في ارتباط موجود قريب. والله يعني طبعا كما تعرفون بان الفتن تعصف بالقلوب، يعني عصف الريح بصغار الزرع شيله، فالفتن عظيمة. فقد يكون كلمة من اخ لك او حبيب او صديق ذو دين يعينك على مواصلة السير، او طبعا يعني التصاقك او ارتباطك ببعض الدعاء او المشايخ او غيرهم، يعني وقعت بك محنة يعني يعبرها معك. زي بالضبط الانسان طفل صغير وجد بركة من الماء او تعثر في بعض السير، فواحد كبير بيقوله تعالى وياخد من يده ايه ويعمر به الى الجانب الاخر، فاذا عبر اسرع العدو الى ان يصل الى بيته. هذا بالنسبة لايه للثبات. طبعا يعني هيسوقنا هذا بقى الى اننا اذا تعلمت الثبات في هذه الاصول الاربعة كل شيء هتبت عليك. والله انا عندي درس في اللغة، عندي درس في الفقه، عندي درس مش عارف. انت عارفين ان يعني لو نظرنا لكثير من طلبة العلم، ويمكن دي نقطة كثير بيقول لنا عليها، ان ممكن ما خرجوا من دورة المياد يفضل يقرأ الكتاب، يقرأ ربع الكتاب ويروح سايب الكتاب، يقول لك ان شاء الله انا هقرأ في فتح الباري يقرأ يعني، ويمسك فيه منه يعني شوية اتنين ويروح، او يروح يقول لك طب انا البعض بقى يقرأ نفسه. يعني بعض الاخوة لقيته ماسك كتاب البيوع، انا فرحت قلت له ما شاء الله وصلت، قال لي ده انا لسه بادئ من البيوع، لان لقيت نفسي كل مرة ببدأ منين من الطهارة والمياه وكده، قلت اخش في البيوع. فالمهم انك تثبت وتتواصل. لو كل يوم كل يوم قريت لك صفحتين ثلاثة اربعة من منهج عملته، يعني انك متخيل ان مثلا دروس هذا المعهد او دروسك عند بعض المشايخ ان ده هيعطيك ابدا. اين همتك انت؟ همتك انت الاول كان ليل نهار شغال. يتخيل يعني الجد ابن تيمية الجد كان يأمر الحفيد اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية هو صغير، يعني يقول له انا اغتسل وانت اقرأ لي الباب الفلاني وانا بغتسل. تخيل يعني هو بيغتسل ما فيش وقت خالص بيضيع. كان بعضهم يعني هو خرج الى المسجد يقرأ في كتاب وهو ماشي حتى يصل. فاذا الوقت عند الاول كان مستثمر في طلب العلم، هو بيحصل واللي بيصعب عليه بيسأل، لكن انا منتظر ان واحد يسقيني العلم يشربه لي، كان مثلا شيخ او طالب او غيره او غيره. هذا طبعا لن يخرج طالب علم اطلاقا ان لم تكن عندك همة. احنا في امور الدنيا يعني بنشوف بعض الطلبة في كلية الطب، شفت اخ من الاخوة لقيته معاه حوالي مش عارف قد كده كتب قد كده، يعني الكتاب كده وفي مادة واحدة، ويمتحنها في خلال 3 4 5 ايام. طب تخيل بقى انت لو جمعت مثلا كتاب المغني وقعدت تقرا فيه او فتح الباري او مسلم او غيره وتواصل، فذلك الافة التي موجودة عندنا يا اخوان عدم المواصلة. وامسك لي شوية النهاردة اقرا حديث، بكرة اقرا تفسير، بعدها اقرا مش، وانا لا قريت لا تفسير ولا حديث ولا قريت حاجة خالص، اما لا اتقلب من شيء الى شيء. المهم الثبات. وذلك يا اخوانا كما سنقرا الان ان شاء الله بننظر في المنهج اللي وضعه الشيخ، يعني انظر في نفسك ايه احب المناهج اليك. يعني بعض الطلبة عنده منهجية يعني الحصص، يعني ممكن شوية لغة وشوية تفسير وشوية حديث وشوية فقه ومش عارف ويمشي بهذا الصور. والبعض يقول لك لا انا احب امسك المادة اخلصها زي ما تحب. يعني انظر انت ايه هي احب السبل والطرق اللي تخليك تثبت على طلب العلم وتمشي تواصل. لكن انت منتظر، يعني كثير من الناس درسوا معاه، كان في معهد قريب منكم معهد بلطيم، يعني من حوالي 20 أو 15 سنة تقريبا كان في معهد قائم وشغال، اللي طلعوا من المعهد ولا مش فاكرين حاجه خالص، هو درس المعهد بس انا فرحان ان انا درست. طب ايه الثمار؟ ايه هو المواصله اللي انت عملتها بعد المعهد؟ اذا مهم جدا ان يكون ليا ثبات ماشي منهج ماشي عليه، ياتي المعهد وياتي الشيخ وياتي طالب العلم وياتي العالم يقصل لي المسائل ويسهل لي الطريق عشان اواصل. لكن ان انا يعني حاطط في ذهني ان انا شويه المعلومات من فلان وعلان وهو ده العلم، ابدا يا اخوان اطلاقا. يعني بعض طلبه العلم بيعمل ايه مثلا؟ بيمسك والله مثلا عندي دروس معينه دروس صعبه وشد، وجد نفسه عنده ملل يبدا ينوع يقرا في كتب السير. يمكن والله اكثر الافادات التي افادتني كنت انا بجعل كتب السير عباره عن تسليه. لما ببقى زهقان عاوز انام امسك لي مثلا المنتظم البدايه مش عارف ايه واقعد اقرا فيه، اصبحت عندي اصول، لان اي منهج قائم على سير السلف رضي الله عنه مبني عليها، وتجد كنوز داخل هذه الكتب ومسائل قد تغيب عنك. فاذا حاول انك تثبت وتستمر. وبعدين طبعا النفس يا اخوان توق الى الراحة، والنفس ملالة بتمل. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه احمد، ان لكل عمل شرة، شرة نشاط. بدأنا المعهد بدأنا يفضل شد واشتغل وبعدها نزول، ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته الى سنتي فقد نجا، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. لذلك عشان بقى انك تثبت، شوف كسلت في الامر الفلاني خش على الامر لله، المادة دي يعني قفلت معك خش في غيرك وهكذا. وذلك كان السلف رضي الله عنهم يستحبون الانتقال في العبادات، ينقل قيام الليل لا نفسه في تعبها يدور على حاجة تانية هنا هنا الى اخره. وقصة طبعا اذكرها لكم برضو ذكرت في ترجمة الحسن ابن ابي حسن البصري، كان مع اقراني وطلابي في الحج، فلما صلى العشاء يعني انتظر هنيهة ثم قام الى سرية في المسجد فاسند رأسه واخذ يتمتم الى ان اذن للفجر هو واقف جنب العمود، فقالوا رأيناك فعلت امرا ما عهدناه منك. الامر ده مستغرب، فماذا كنت تفعل يا امام؟ قال لما صليت العشاء قلت لنفسي اي نفسي قومي الى الصلاة، هيا قومي اصلي احنا في الحرم ويعني الصلاة فيه بمئة الف صلاة، قومي الى الصلاة. فقالت لي لا استطيع، تعبان كسلان مكسر خالص. فقلت لها طيب بلاش الصلاة، اي نفسي قومي الى الطواف، نشط كده نفسك وطوف. فقالت لا استطيع. فقلت اي نفسي تريد النوم، عاوزة تنامي؟ لا نلت هذا ابدا. فوقفت بجوار السارية اذكر الله حتى الصباح. اذا استطاع هذا الامام ان يغلب نفسه، لان النفس تواق الى الراحة، انه يعطر هذه النفس على طاعة الله عز وجل. فانت هكذا قلب، ايه احب المواد اليك، ايه احب المناهج اليك، ايه واستمر. وطبعا يعني الانسان كلما انتقل من طاعة الى طاعة او عبادة الى عبادة او الى من علم الى علم، كلما استطاع انه كأنه بمر بمراحل. زيك نرى من نعم الله علينا ان العبادات متنوعة. تخيلوا بقى لو معنا ان العبادة هي الصلاة بس، او رحمك الله، او الزكاة فقط، او الذكر فقط، او كلها متنوعة، حتى تنتقل من محطة الى محطة ومكان الى مكان فتشعر بترويح وانت كثير. اذا انتحل بالثبات والتثبت. ايه الفرق ده بين الثبات والتثبت؟ الثبات الاستمرار بدون انقطاع، والتثبت تخير الامر الصواب، تثبت في المسألة، هل المسألة صحيحة او غير صحيحة، ثابتة او غير ثابتة. قال لا سيما في الملمات والمهمات. يعني الانسان طبعا مش على وتيرة واحدة، ممكن النهاردة انا مستريح مبسوط، ممكن غدا لا راحة ولا انبساط، بل القلوب تتغير والنفوس تتغير. فلابد يكون عندي شيء من الصبر يثبتني، كما قلنا في الحديث، فمن كانت فترته اللي هي فترة اتباع الكسل دي الى سنتي نجا، انه انتقل قلب نفسه بسرعة الى شيء يجعله يستمر، ومن كانت الى غير ذلك يعني اما وقوف او رجوع. لان يا اخوانا الشباب في امر الالتزام بينقسم الى اقسام. طبعا من قسم سابق ده بيستمر على طول، كل يوم بيزيد ما شاء الله. والقسم الثاني بيروح واقف مكان، وصل لمرحلة معينة، حفظت 16 جزء وقريت معرفش كتاب ايه ودرست ايه، واخ بقاله 20 سنة راح ثبت مكانه واللحية ما شاء الله زي ما هو ثابت، هو ما بيرجعش لكن لا يمضي، مش ماشي. والقسم الثالث بيرجع والعياذ بالله، وده اللي هو المنتكس المفتت. وذلك في احد طلبة العلم قال يا امام لسفيان الثوري، يا امام ان الاول سبقونا على خيل عتاق ونحن على حمير دبرة، ماشيين وراهم، هم الفروس بتجري ونحن وراهم على حمير عرجة. فقال سفيان وهو يبتسم اما ان كنا كذلك فسنلحق بالقوم، حتى لو بتجري وما تمشي ما تقفش ولا ترجع، لانك وقفت مش هتلحق بالقوم. زي قال عز وجل ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول، اذا في عمل مستمر. فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب انت بينك وبين الصحابة قد ايه؟ حوالي كم سنة؟ كتير 1400 سنة بينك وبين الانبياء من قبل ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام مسافات طويلة جدا. ورغم ذلك يقول الله عز وجل فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين كل الانبياء ادم سترى يوم القيامة وتكون قريب منه ان شاء الله ونوح واو الى اخره. اذا كلمة مع تفيد المعية واللحوق والالتصاق بالركب مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقة. رغم ان مسافات طويلة بينكم وبينهم لكن انتم في رفقة واحدة لانك ماشي وراهم وتلحق بهم ان شاء الله. اذا مهم جدا يا اخوان الثبات، مهم جدا التثبت. قال في الملمات والمهمات ما عرضت عليك مسألة الا وينبغي ان تتثبت منها وفيها. قال عز وجل لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اذا اي امر حتى ياتيك عارض وشاية في اخيك وشاية في مسلم اي امر لابد ايه بقى مش تكن سريع النزوع لنشر هذا الخبر ابدا تقبل وقف. وذلك حصل في فتنة عشرة دلوعنا طبعا وقع بعض الصحابة يعني في هذا الامر قلة يعد على الاصابع لكن الغالب ضرب اعظم مثل في التثبت. ابو ايوب الانصار لما وصل الخبر جلس مع زوجته وقال لها يا ام ايوب لو انك مكان عائشة اتفعلي ما فعلت؟ قالت لا والله. ثم قالت له وانت يا ابا ايوب لو كنت مكان صفوان بن معطل اتفعل اكنت فعلت يعني تفعل ما قيل؟ قال لا والله. ثم قال جميعا قالت ام ايوب واين انا من عائشة. شوف ضبط الميزان بميزان شرعي وعرفي. واين انا من عائشة؟ قال هو واين انا من صفوان رضي الله عنهم جميعا. اذا التثبت والتأمل يعطيك وضوح للمسألة. لكن مجرد ان اسمع خبر اسمع كلام انقله اشيه هذا يفسد العلاقة بين المسلمين. قال ومنه الصبر والثبات في التلقي. طبعا العلم ده مش شيء زي ما انتم متصورين يعني ان هو مريح للنفس ابدا ده متعب. يعني الذين قضوا الليل والنهار طول الليل شغال والنهار شغال والاول يعني قطعوا المسافات الفيافي والقفار في مسألة او اثنين او ثلاثة الى اخره كل هذا طبعا تعب. يعني اذكر احد الاخوة كان اسمه ابو الحسن كان بيسأل احد المشايخ وقل له والله يا شيخ يعني انا من حبي لطلب العلم بدعو الله ان يرزقني طلب العلم في الجنة. فالشيخ طبعا ده قال يا شيخ يا هذا يعني الجنة دار راحة فانت عاوز تجيب لنا هذه الهموم اللي هي كلها هموم وسهر وتعب في الجنة ايضا هذا لا يصلح يا ابا الحسن. فلذلك فعلا الانسان لو ينظر لطلب العلم يجد ان هذا العلم قد يؤدي بك الى فقد المال فقد الاهل فقد الوطن كل شيء. يعني الذي يقرأ جامع المسانيد حد منكم شابه موجود عندكم مش كده جامع المسانيد ابن كثير الذي يقرأ المقدمة يجد بان ابن كثير رحمه الله يعني فقد بصره في هذا الكتاب. هو حب يجمع كتب السنة في كتاب واحد فبدأ يجمع ويكتب وينيل وكده لغاية ما قبل ما يدخل على مسند ابي هريرة رضي الله عنه فبدأت النظر يتعب. قال فكنت اسارع نفسي حتى اتم الكتاب قبل ان افقد البصر وعملت شغل. قال فكانت عندي الجارية او ابنته وكان امامي المصباح ينونس يعني ايه يروح ويجي. قال فكنت اسارع الكتابة حتى عند منتصف الليل انطفأ السراج فقلت لابنتي انطفأ السراج؟ قالت لا يا ابتي. قال فعلمت ان بصري قد انطفأ وما كملش الكتاب. يعني اذا نجد الاول يعني بذل كل شيء لهذا العلم والعبادة وغيره. يزيد بن هارون قيل كان من اجمل الناس عينا كانت عينيه جميلة كان الانسان يستمتع بالنظر الى عيون يزيد بن هارون رضي الله عنه ورحمة الله عنه. فمن شدة البكاء والقيام والتذلل والتضرع بين يدي الله عز وجل فقد بصره. قيل له يا يزيد اين ذهبت عيناك الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الاسحار وطول القيام. نزل بكاء مستمر حتى فقد. اذن العبادة بذل فلابد ان انا اعود نفسي على الصبر على هذه العبادات وغيره. والعلم من أصول العبادات، لأن العلم يعتبر إيه؟ العلم عبادة، العلم خشية. قال: وطي الساعات في الطلب على الأشياخ. مش معنى مثلا أنك تسافر لواحد من المشايخ أو طلبة العلم وتحصل منه مسألة تقول له بس هو ده اللي أخذته منك، بس ادالك مسألة قد لا تعرفها، بس ما ينفعش كلمة بس. مجرد رحلتك وسفرك إلى أحد طلبة العلم، أحد المشايخ، أو في مسألة شرعية، فإن ملائكة السماء تظلك بأجنحتها، أو أن تضع أجنحتها تحت قدميك حتى تطأ عليه. هذا شرف عظيم لك، سواء استفدت أو ما استفدتش. جاء رجل من خراسان إلى الإمام مالك وقال: يا إمام، جئتك في 100 مسألة، كيد وكيد وكيد، في كل مسألة يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف، وراح ما جاوبوش إلا تقريبا عن 18 مسألة فقط. فقال: يا إمام، جئتك ب100 مسألة وأعود بقومي ب18، ماذا أقول لقومي؟ أقول لهم إيه؟ هم بعتين ليك. قال: قل لهم مالك لا يعلم. ما عرفش المسائل دي، ما عرفش يجاوب عليها. قل لهم مالك لا يعلم. فلذلك الإنسان يحاول دايما لا ينظر إلى النتيجة، أنا استفدت أنا أبدا، النتيجة والله الذي لا إله غيره، لو لم تستفد من مجلس العلم إلا هذه الجلسة، إنك تكسر نفسك كسر كده لكفك، دي أعظم نعمة. ولذلك كان معاذ بن جبل في سكرات موته كان بيبكي، قال: ما أبكي على الدنيا ولا أبكي على جري الأنهار ولا غرس الأشجار، إن من ضمن أبكي مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، في مجلس العلم يقعد كده ويزاحم ويكتب ومشرفه. كان بعضهم يقول: أمتع ما أسمع أن يقول الشيخ حدثني وأخبرني إلى آخره. المجالس، بعض مجالس العلم يقول كان بيحرصوها من بالليل، يعني كان مجلس يحيى بن سعيد القطان كان من العشية، حتى كان بعضهم يأتي بمبولة، طبعا العلماء بيستكيروا هذه الأشياء بمبولة عشان يحرص المكان من طول المكث. الدرس هيبدأ العصر ومن بالليل بيحجز المجلس. الأعمش كان ربما يحضر مجلسه أكثر من 100,000 واحد، كان له أكثر من 100 مستملي، ودول حاضرين وبيسافروا من مشاق بعيدة جدا. كان السلطان بيخاف من الأعمش لأنه كان عنده يعني حدبة بعيدة في الخلاء، فبنى فيها خص كده، بيت بتاعه مكون من غرفتين ومصطبة بيجلس عليها، وبقوا الأرض فضاء واسعة. فكان يأتي عسس لما المخبرين يعني عسس الخليفة ويشوف هذه خيول بغداد ودي خيول الشام ودي خيول مصر ودي مش عارف اليمن، والدنيا مقلوبة في طلب العلم. فلذلك الإنسان لازم يعود نفسه على الصبر. قال: وطي الساعات بالطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. فإن من ثبت نبت، ما تفرحش ان انت تعلمت لك شوية حاجات كده في خلال سنة اتنين في معهد اربعة، ابدا. هل هتواصل ولا لا؟ يعني يحيى بن سعيد القطان الاحول لازم شرب 20 سنة، قال: منها 12 سنة ما تعلمت منه شيء الا الادب. يلازمه بس كده وخلاص، 12 سنة وبدأ بقى يتعلم بعد كده. فلذلك اياك والوقوف، اياك ان تقول تعلمت، اياك ان تظن ان العلم انك تحفظ شويه المتون وشويه مش عارف ايه وانت، ابدا. يوم تواصل وتحرر المسائل، خدت مساله الان مثلا من الشيخ وحيد قبل ساعات، هذه المساله تذهب الى بيتك وتمسك المساله دي من الكتب الفروع او الاصول وتوسع في المساله وفهمها وتنظر اقوال العلماء في ايه، حتى اذا ناقشت الشيخ او نظرت الشيخ او بينت للشيخ انا قرات كذا، يعني يشعر بان امامه طلاب علم فعلا يعني بذلوا انفسهم لتحصيل العلم. ندخل بعد ذلك في كيفية الطلب والتلقي. قال حفظه الله: كيفية الطلب ومراتبه، ازاي بقى اطلب العلم. قال: من لم يتقن الاصول حرم الوصول. اي علم من العلوم له بدايات وله اصول، ان اردت ان تدخل لهذا العلم فعليك باصول. وما اعلم علما من العلوم او فنا من الفنون الا وله قواعد يقام عليه. النحو ليه ايه؟ اصول، او اللغة لها اصول اللي هو النحو، الحديث له اصول، الفقه له وصول، كل شيء له وصول. فإذا دخلت من باب الأصول هي البوابة التي تفتح عليك باب العلم ومفاهيم هذا العلم الذي تريد أن تدخل فيه. لكن لو دخلت من الخلف بدون أصول انتهت المشكلة. من ضمن الأشياء أذكر لكم قصة وقعت لأحد طلبة العلم. طالب علم بيسأل سؤال،
فيعني أحد طلبة العلم يناقش طالب آخر يقول له طبعا هما الاثنين مختلفين، هل الفاتحة ركن في الصلاة أو غير ركن؟ فطبعا السائل لا يقول بركنيتها والآخر يقول بركنيتها. فقال له يعني ما تقول في هل الفاتحة ركن؟ قال نعم أقول أنها ركن. قال من سبقك إلى ذلك؟ قال له البخاري وغير البخاري. قال له البخاري لم يقل بها تصريحا. فقال له يعني تصريحا؟ قال له يعني أثبت أنها من لوازم كل ركعة ومن لوازم الصلاة وأنه لابد أن يقرأها في كل صلاة، لكن معنى هذا أنه لو نسي الفاتحة لابد أن يأتي بركعة خامسة إذا كان في صلاة رباعية. قال هنا لأن من نسي ركن لابد أن يأتي به، فسواء بسواء لو نسي ركوع أو سجود فلابد أن يأتي به. فالشاهد قال لكن هذا الكلام يعني غير مقبول أو لم يسبق. لماذا؟ لم يبني المسألة على مسألة أصولية. لأن المسألة لو بنيناها على أصول وحددنا المسألة هل هذا ركن أو واجب أو سنة، فإن كان ركن أو واجب ما الذي يجبره أن يؤدي الفعل؟ أن يؤدي الفعل. فإذا نسي الركن لابد من أدائه، وإذا نسي الواجب يجبره سام، وإذا نسي السنة لا حرج، لا حرج فيها. إذن قضايا الأصول تجعلك في كل مسألة تخطو فيها بخطى ثابتة، فمن حرم الأصول حرم الوصول. قال ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. أصبح خلص كله أمسك ورا بعض وأخبط خبط، ها أرد شوية مش عارف إيه وملخص فين وملخص فين وملخصات، وأصبحت كل حياتنا ملخصات في ملخصات. أنا عاوز الخلاصة. حتى لما واحد يسأل سؤال يقول لك إيه معلش بس أنا عاوز الخلاصة، عاوز يتعلم حاجة ولا بس أنا عاوز بس الخلاصة؟ طب ما هو في حاجات مش عشان الخلاصة بتاعتها. واحد عاوز يتعلم علم الحديث، علم الحديث عشان عاوز الخلاصة فيها تاخد له 20 سنة خلاصته. يعني الشيخ الألباني رحمه الله جلس 50 سنة، 50 سنة يجمع، يمكن ما بدأش يصنف الا يمكن بعد ما قطع حوالي 35 سنة في العلم بدأ يكتب، لكن كله جمع جمع، مسك مجلدات يعني ورق دفاتر وعملوا الى مجلدات، وبدأ يمسك كتب السنة يرتبها على الالف والباء ومش عارف ايه، وحشي حشي حشي كل كتب السنة، وبدأ بعد ذلك يطلع منها ايه المصنفات بتاعته. فاي طالب علم عشان يتعلم علم حديث او غيره لابد ان يقطع مسافة طويلة جدا في بوادي العلم حتى يتعلم. طبعا انا مش بثقل عليكم الطريق، لكن هذا هو الصواب، هذا هو السبيل، ان تهب نفسك لله عز وجل. وذلك يا اخوان معلش انا عاوز اقف وقفة صغيرة جدا، وهي ان طلبة العلم ثلاث اصناف. الصنف الاول متفرغ تفرغ كلي، ما عنده الا العلم، بياكل العلم ويشرب العلم وينام بالعلم ويصحى بالعلم، ولو ما فيش الا كسرات خبز هياكلها. يعني كلكم تذكروا ابو الوفاء بن عقيل. ابو الوفاء بن عقيل كان لا ياكل طعاما قط، يقول لهم اعملوا لي شويه كحك كده، كحك ناعم مش كحك خشن، ناعم. وكان ما يجوع يروح سف في الكحك، وكان يقول ما بين سف الكحك الى مضغ الطعام يعني مسافة بينهم 50 آية، او احرر فيها مسألة. اذا ده نوع من الناس ان نذر نفسه كل حياته للعلم ولا يهمه ان الدنيا جت او راحت. يعني كلكم تذكروا يحيى بن معين كان ابوه مليونير زي ما يقول، ترك له 1000 دينار. مات يحيى بن معين وعليه ديون معرفش قد ايه، الله اعلم يعني ما اذكرش الرقم قد ايه، ولكن مات يحيى بن معين وكان يمشي بنعل مخصوفة وبثوب مرقوع.
إذن القضية بقى قضية النوع الأول ده نوع استخلصه الله عز وجل لأن يكون ولي من أولياء الله فاضي ملوش إلا العلم. النوع الثاني طبعا اللي هو يعني إنسان طبعا بيسعى على آل بيتي وعنده أسرة وذرية وعنده أعمال ومصالح وهذا أيضا لا يمنعه طلب العلم، يعني طلب العلم لا يمنعه عن ذلك، ولكن بيكون درجة أدنى من الإيه؟ من الأولى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فمش لازم أنا أبص للأولانية، لا أسيب الأولانية تشتغل أسيبها. يعني هنا مثلا لما هنذكر في حتة ذكرها الشيخ قال الذهبي وينبغي لطالب العلم أن، لذلك لما بنقرأ في كتب السلفين عن طالب العلم بالأولانية رقم كام؟ رقم واحد الأولان، كده بالنسبة لهم الحياة سهلة خالص. طبعا الآن ما نقدرش نحرم مثلا واحد طبيب واحد مهندس واحد، لا يحرمه من طلب العلم، لكن برضه لطلب العلم لكن دون الايه الأول. قال الذهبي ينبغي لطلب العلم أن يكون نقيا تقيا ذكيا نحويا لغويا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. ممكن نقول لواحد دكتور مهندس يكتب لنا 200 مجلد؟ ما ظنيش. أن يكتب 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد من دواوين السنة، وأن لا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى، ما يتعبش نفسه، يقعد بقى يشوف له إيه وظيفة تانية وسكة تانية غير طلب الإيه العلم. ده النوع الأول. النوع الثاني بقى هيبقى ليه درجة أقل، وبرضه بيحاول نضبط فيها المسائل والاصول والملمات اللي تهمه، اما دعويا على قدر ما يعني يدعو في الاطار المحيط له، واما لزاده ومعادي يعني ما يستفيد به في الدنيا وما ينجيه من عذاب الله غدا، ويبقى عنده ايه تحصيل بعض المسائل يكون ايه فاهمها. النوع الثالث بقى اللي هو يعني اللي بيقوله هامشي، يسمع وعايزة يسمع شريط يسمع مش عارف ايه، بياخد كله ايه تقميش تلقيط تلقيط. والنوع الثالث ده برضه لابد انه لا ياخد هذه الاشياء الا من موثوق منه، من اشياء ايه موثوق منها. ولذلك طبعا الان بنقول ان شاء الله ان طلب العلم الدائرة فيه شيء من الايه من الساعة، لكن الواحد ما يحاولش بيحشد نفسه فيما لا يحشد. بقولش انا طالب علم متخصص، ولو نظرت لحاصلات اللي هي بتعود لي ساعة الصبح وساعة بالليل وبتدرس لي مش عارف 3 ساعات ولا كلام زي كده وباقي النهار، لا طالب العلم ليه نهار ملوش نوم، بينام ومخه مشغول، بينام وبيحصل. يعني تخيلوا مثلا يعني عهد عن البخاري رحمه الله انه كان يستيقظ من الليل 20 مرة، وكان ينام ويخفق اخفاق الطائر، يوم يفوق يروح يحصل مسائل وينام وهكذا، كان العقل والقلب كله مشغول بطلب العلم. قال وقيل ايضا وازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. قال ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، حاول ما تكترش دماغك بازدحام مسائل، امسك مسألة مسألة واصلها وقننها وحطها في المستودع بتاعها، واللي بعدها اصلها وقننها وحطها في المستودع بتاعها. لكن لما تسمع بقى كله مع بعضه هيطير كله ايه مع بعضه، لان من اصول العلم المدارسة الفهم المراجعة تأصيل هذه المسألة الوقوف على متعلقاتها ثم بعدك تطويها في قلبك وبعدها تعودها مفيش مشكلة. لكن لو سمعنا بقى جملة اشياء مع بعضها، وطبعا ده بيختلف من شخص لشخص ومن بيئة الى بيئة ومكان الى لكن كما ذكرنا، يعني بعض الطالب عنده استعداد انه ممكن يسمع 10 دروس في اليوم مختلفة ويفهمها، والبعض يقول لك لا انا عاوز درس واحد بس يدوب دماغي استوعبه او درسين ويكفيني عشان اقدر ان انا اتفهم كل متعلقات هذا الدرس. قال فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط اصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي. البدايه ما تكونش منك، البدايه تكون واحد يفتح لك الايه الباب ثم تنطلق انت، وانت بتشتغل برضه في مسائل وفي امور تستوقفك قف عندها واعرضها على شيخك او على من يدارسك حتى يعني يدللها لك ثم تكمل باقي العلم. على شيخ متقل ناب التحصيل الذاتي اخذا او اخذا الطلب بالتدرج. بالتدرج ابدا الاول البدايه خطوه خطوه بالراحه. مش معنى بالراحه بقى انك تاخد لي مثلا بعض يقول اصلا دلوقتي مهمتي ان انا بحفظ القران و15 سنه في 15 جزء وبحفظ القران. هتقول له ادرس يقول لك انا ما اقدرش لازم ابدا بالقران الاول. تقول له لا انت ابدا بكل العلوم بقى طالما حالتك بهذه الصوره وانسان متوقف ابدا بكل العلوم. لان في بعض الناس يقول لك احفظ القران الاول لكن ممكن يحفظ في اليوم اربع تربع واعرف الطلبه بهذه الصوره اربع تربع ويحفظوا جيد جدا والبعض ثلاثه والبعض اثنين والبعض ربع في اليوم لو بهذه الصوره خلص. لكن المسائل عندي لا تستقر في ذهني وعشان اقول فن واحد مش هيصلح فلابد ان انا اجمع جمله من العلوم حتى ان انا استطيع ان انا امضي. اخيرا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فامامك امور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.